بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله،
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المدرك الثاني لوجوب الفحص: حكم العاقل بلزوم الفحص في الشبهة الحكمية قبل جريان الأصل الترخيصي، وحكم العقل هذا من البداهة والوضوح بمثابة القرينة المتصلة بأدلة البراءة الشرعية، بحيث يوجب انصرافها عن الشبهة الحكمية قبل الفحص. وبناء على هذا المدراك، فحينئذ يقع الكلام في أن المكلف لو لم يفحص وارتكب الشبهة وتبين مخالفته للواقع، ولكن انكشف له مع أنه خالف الواقع أنه لو فحص لم يجد فحصه، لأنه لا توجد إمارة على الواقع، فسواء فحص وبنى على حكم العاقل بلزوم الفحص أو لم يفحص وخالف حكم العقل، فإنه على أي حال سيخالف الواقع، وذلك لأنه لا توجد في الواقع إمارة على هذا الحكم الذي خالفه. ففي مثل هذا الفرض هل يتنجز الواقع؟ بمعنى أنه يستحق العقاب على المخالفة أم لا يستحق العقاب على المخالفة؟ هذا البحث كان مفروض يبحثوا في البراءة العقلية هناك، ولكن أخروه إلى هنا لوجود ثمرة عملية لهذا البحث. فقد وقع الكلام في أن البراءة العقلية تجري في حقه وإن لم يلتفت لها أو لا تجري، بمعنى أن موضوع البراءة العقلية وهو قبح العقاب بلا بيان، هل أن موضوعها عدم البيان واقعان، أو أن موضوعها عدم احتمال البيان؟ فإذا قلنا بأن موضوع البراءة العقلية هو عدم البيان واقعان، فهذا الشخص قبل الفحص كان يحتمل البيان، ولكنه انكشف له بعد ذلك أن لا بيان ولا إمارة على الحكم. إذن انكشف له بعد أن ارتكب الشبهة أن موضوع البراءة كان متحققا في حقه، حيث لا يوجد بيان يفحص عنه ولا إمارة يفحص عنها، فهو وإن خالف الواقع إلا أن يا شيخ إبراهيم هذه المخالفة لا تستتبع عقابا، والسر في ذلك أن هذه المخالفة مع وجود مؤمن من العقوبة، والمخالفة مع وجود المؤمن لا تستتبع عقابا، وذلك المؤمن هو البراءة العقلية. وإن لم يلتفت إلى أنه مورد لهذه البراءة، لأنه قبل الفحص كان يحتمل وجود بيان، فلم يجري البراءة لاحتماله البيان، ثم لما ارتكب الشبهة تبين له أن لا بيان على الحكم، إذن انكشف له أن موضوع البراءة كان صادقا في حقه، فالبراءة كانت جارية في حقه، وإن لم يجرها وبالتالي فمخالفته للواقع مخالفة مع المؤمن وهو البراءة. ارتكبها تجريا على المولى، هو يحتمل وجود بيان ما فحص، قال خلنا ارتكب الشبهة تجريا، ارتكب الشبهة، بعد ان ارتكب الشبهة تبين شنو؟ ان لا بيان اصلا، يعني لو فحص ما كان يجديه فحصه، لو فحص ما كان سيصل الى شيء، لا يوجد بيان على الحكم الواقعي. لا طبعا هو إجراء للبراءة، خوش زي إذا ارتكاب الشبهة إجراء للبراءة، إجراء البراءة يعني أن يستند حين عمله لحجتين عقليتين أو شرعيتين يقال هذا أجر البراءة في حقه، أما شخص لا، وإلا هذا البحث في التقليد، عمل العامي بلا اجتهاد، هذا من مسائل أول صفحة في التقليد، عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل، وإن تبين أنه شنو موافق للواقع. شنو المقصود بها؟ مقصود بها أنه لم يستند حين عمله إلى حجة، ولو قال هذا خول براءة جارية في حقه. شيخنا، وإن قلنا بأن موضوع البراءة العقلية عدم احتمال البيان، لا عدم البيان، فموضوعها منتف في حق هذا الشخص، لأنه يحتمل البيان، فلم يحصل له اطمئنان بعدم البيان كي تجري في حقه البراءة. فما دام محتملا للبيان، والمفروض أن البراءة العقلية موضوعها عدم احتمال البيان، إذن فالبراءة لا تجري في حقه، وهذا هو الصحيح. والسر في ذلك أن البراءة العقلية على القول بها إنما هي حكم العاقل بالقبح، والحكم العقلي بالقبح والحسن فرع إحراز الموضوع. مثلا لا يحكم العقل بقبح فعلين لاحتمال كونه ظلمان، بل ما لم يحرز أنه ظلمون لم يحكم العقل بقبحه، كما لا يتصور حكم العقل بحسن العادل ما لم يحرز أنه عدل. فالأحكام العقلية وهي الحكم بالحسن والقبح ليس موضوعها الواقع، وإنما موضوعها الإحراز، بلحاظ أن الحكم العقلي موضوعه ما ينقدح في الذهن وإن لم يكن له واقع خارجا. فلأجل ذلك الحكم العقلي متقوم في ذاته بحيثية الإحراز، فما أحرز أنه ظلم أو عدل أو كذب أو صدق حكم العقل بحسنه، وإلا لم يحكم. إذن فلا يتصور حكم للعقل بقبح العقاب ما لم يحرز عدم البيان، إذ مع احتمال البيان يحتمل أن العقاب ليس بظلم، فإن ملاك حكم العاقل، لفت وياي، فإن ملاك حكم العاقل بقبح العقاب بلا بيان أن العقاب بلا بيان ظلم للعابد، هذا هو الملاك. الملاك في حكم العاقل بقبح العقاب بلا بيان أن العقاب بلا بيان ظلم للعبد، فإذا احتمل العبد أن هناك بيانان، إذن لم يحرز أن العقاب في المورد ظلم حتى يحكم بشنو؟ بقبحه. والنتيجة أن موضوع البراءة العقلية لم يحرز لعدم إحراز أنه ظلم، فلا يحكم العقل في هذا الفرض بشنو؟ بالقبح. وببيان ذكرناه في محله في البراءة العقلية أن موضوع البراءة العقلية عدم المصحح للعقوبة، أي أن المراد بالبيان ليس هو الرواية، بل المراد بالبيان أن لا يوجد ما يصحح عقوبة المولى للعبد. واحتمال البيان مصحح للعقوبة، لأن احتمال البيان يقترن بحكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل، فمع حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل فهذا الحكم العقلي نفسه مصحح للعقوبة. وبما أنه مصحح للعقوبة، إذن موضوع البراءة العقلية قد انتفى، موضوعها عدم المصحح للعقوبة، والمصحح للعقوبة موجود وهو حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل. فإن قلت كما في المنتقى بأن حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل فرع وجود منجز، لو لم يكن هناك منجز للحكم الواقعي في رتبة سابقة لم يحتمل العقل الضرر كي يحكم بلزوم دفعه، فحكم العقل فرع وجود المنجز، فكيف يفترض أن المنجز هو هذا الحكم العقلي؟ وحاصله أن حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل فرع احتمال الضرر، واحتمال الضرر فرع وجود المنجز، فهذا الحكم العقلي لا وجود له كي يقال بأنه المصحح للعقوبة. هذا ما في المنتقى. قلت ذكرنا هذا الإشكال أيضا في البراءة العقلية وأجبنا عنه، وقلنا حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل فرع عدم وجود المؤمن لا فرع وجود المنجز، بمعنى أنه ما لم يحرز العقل وجود المؤمن ورد عليه وهجم عليه حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل، فهو فرع عدم المؤمن لا فرع وجود المنجز. وفي المقام حيث يحتمل المكلف وجود بيان على الواقع فهو يحتمل وجدانا ضررا، فمقتضى حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل أن لا براءة، لأن موضوع البراءة عدم المصحح للعقوبة وحكم العقل شنو مصححون. فتلخص من ذلك أن المكلف قبل الفحص لا تجري في حقه البراءة، وإن كان لو فحص لم يجد إمارة لكنه لا تجري في حقه البراءة. والسر في ذلك أحد وجهين: الأول أن حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ملاكه قبح الظلم، فما لم يحرز عدم البيان لم يحرز أن العقاب ظلم، وما لم يحرز ذلك لم يحكم العقل بالقبح. والوجه الثاني أن موضوع البراءة العقلية عدم المصحح للعقوبة وحكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل شنو مصحح للعقوبة. فالنتيجة أن الواقع تنجز في حقه، فلو ارتكب الشبهة وخالف الواقع استحق العقوبة، وإن انكشف له أنه لم يكن هناك إمارة أو بيان على الواقع. المدرك الأخير أن يقال مدرك وجوب الفحص أدلة وجوب التعلم. وقد أفاد سيدنا في المصباح تبعا لشيخه الميرزا النائيني أنه لا موضوع لأدلة التعلم في المقام، إذ ليس هناك ما يتعلم كي يجب تعلمه، لأن المفروض أنه لو فحص لم يجد شيئا ولم يجد إمارة على الواقع، فدليل الأمر بالتعلم منتهن بانتفاء موضوعه، إذ ليس هناك ما يتعلم حتى يؤمر به. والنتيجة أنه وإن لم يلتفت لذلك لكن الواقع غير متنجز في حقه، لأن المنجز للواقع الأمر بالتعلم، والأمر بالتعلم منتف في حقه. ويلاحظ عليه، لاحظوا هذه نكتة هم فقهية هم أصولية في الملاحظة. أولاً بأن المنجز الطريقي لا ينحصر بما ورد في لسانه التعلم، بل قد يكون من باب الأمر بالوقوف عند الشبهة قف عند الشبهة، فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. إذن الأمر الطريقي المنجز للواقع غير منحصر بعنوان التعلم حتى ندور مداره، بل هناك لسان قف عند الشبهة. وثانيا، وهذا هي المهم، هذه النكتة السيالة، في الأوامر الإرشادية ذكر قدس سره سيد الخوئي في الفقه أن الأمر الإرشادي كقوله اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه له مدلولان: مدلول صريح وهو الأمر بالغسل، ومدلول كنائي وهو نجاسة أبوال ما لا يؤكل لحمه. فلو سقط المدلول الصريح فالمدلول الكنائي باق. مثلا لو أنه تنجس أو لاقى ثوبه برطوبة مسرية بولة ما لا يؤكل لحمه، لكن لا يوجد ماء حتى يغسل به، هل يقال هنا سقط الأمر اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه إذ لا يوجد ما يغسل به؟ يقال سقوط المدلول الصريح لعدم وجود موضوعه خارجان لا يسقط المدلول الكنائي، بل يبقى الثوب متنجسان وإن لم يمكن غسله. والأوامر الطريقية كالأوامر الإرشادية، فالأمر بالتعلم صحيح أنه أمر شرعي ولكنه أمر طريقي وليس أمرا نفسيا. بما أنه أمر طريقي فقياسه قياس الأمر الإرشادي، وبالتالي فله مدلول صريح وهو تعلم البيان على الواقع، ومدلول كنائي وهو تنجز الواقع في حقه. فإذا سقط مدلوله الصريح لعدم وجود ما يتعلم إذ لا توجد إمارة على الحكم، لم يسقط مدلوله الكنائي وهو تنجز الواقع في هذا الفرض، وجد ما يتعلم أم لم يوجد فإن الواقع متنجز في حقه. إذن بالنتيجة لا بد من الباحث أن الواقع يتنجز ولو لم تكن هناك إمارة، أو لا يتنجز إلا مع وجود الإمارة، لا أن يشكل على أدلة وجوب التعلم بأنه ليس هناك ما يتعلم. يأتي الكلام في بحث هذه النقطة.